بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناظرا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صل على محمد وآل محمد.
قال والظاهر عليكم السلام والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما وعدمه. كان الكلام فيما سبق في المسألة قذف الزوجة الصماء أو الخرساء أو نفي الولد عن الصماء والخرساء، وقد بحثنا المسألتين ووصل بنا الكلام إلى هذه الحيثية، وهي أنه إذا قذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء فإنه قلنا يثبت التحريم المؤبد ولا نحتاج إلى لعام لأن لوجود الآفة. المصنف هنا يقول لا فرق في هذا الحكم بين كون الزوج قد دخل بالزوجة أو لم يدخل بالزوجة، فلا علاقة لنا أن الزوج دخل بزوجته أو لم يدخل، لأن تمام المناط في إثبات التحريم هي قضية القذف، وكل ذلك عملا بإطلاق الدليل الدال على ماذا؟ على التحريم، وهي رواية أبو بصير كما تقدم أمس وماذا والإجماع المدعى في البين، فإنهم الإجماع لم يفصل، فنتمسك بماذا؟ بإطلاق معقد، فالإجماع مطلق من أول الأمر لم يفصل بين ماذا؟ بين الحالتين. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مسألة القذف. أما بالنسبة إلى نفي الولد، فهل يقال أنه بمجرد أن ينفي الزوج ولد من؟ الولد، فيترتب على ذلك التحريم المؤبد، أو أن ذلك مشروط بالدخول فإذا دخل بها ونفى ولدها حينئذ تترتب الحرمة المؤبدية وإلا فلا؟ يقول المصنف الأفضل والأحسن أن نشترط ماذا؟ أن نشترط الدخول. عجيب، لماذا؟ ما هو الفرق بين القذف وبين ماذا؟ وبين نفي الولد. الوجه في ذلك ما أشرنا إليه بالأمس بأنه إنما يثبت التحريم المؤبد في نفي ولدها لو كان هذا يوجب اللعان لولا الآفة، والذي يوجب اللعان لولا الآفة هو ماذا؟ هو كون الولد ينتسب إلى من؟ إلى الزوج بحسب قاعدة الفراش. ولهذا قلنا فيما سبق في جلسة أمس بأنه إنما نقول نحتاج إلى لعان في غير ماذا؟ في غير المصاب بالآفة إذا كان نفي الولد ماذا؟ مترتب على أن الولد شرعا ينتسب له. أما لو نفى الولد والشرع أصلا لم ينسب الولد إليه لأنه ولد إلى ماذا؟ كخمسة أشهر أو سنة ونصف، فهنا إذا نفى الولد لا يحتاج إلى لعان. فهنا أيضا كما أنه قلنا أن نفي الولد مطلقا لا يوجب إثبات اللعان ماذا؟ في مسألة غير الآفة، فكذلك أيضا لو وجدت الآفة فإنه لا يوجب التحريم المؤبد لأن الشارع لم ينسب الولد إلى الزوج في حال كونه لم يدخل بها، لأنه إذا ما دخل بها لا يمكن أن ينسب الولد لأنه يشترط من شرائط الإلحاق بالفراش الدخول. ولهذا قال والظاهر، التفت العبارة، والظاهر أنه لا فرق هنا، يا هنا يعني التحريم المؤبد بدون اللعان في الصمم والخرس مع القذف في حالة القذف بين دخول الزوج بهما بالصماء والخرساء وعدم دخوله. لماذا لا فرق؟ عملا بالإطلاق، يا إطلاق الرواية، رواية أبي بصير، وإطلاق معقد الإجماع. يقول أما نفي الولد يعني ماذا؟ أنه التحريم المؤبد في نفي الولد فاشتراطه يعني فاشتراط الدخول يعني في التحريم المؤبد كما هو شرط في اللعان لنفي الولد حسن. واضح الحس أنه إنما نحتاج إلى لعان لولا الآفة لو كان الشارع يقول هذا الولد منتسب لك، لكن إذا لم يحصل دخول فهذا لم يتحقق شرط من شرائط الإلحاق. يقول ومتى حرمت؟ الآن يشير إلى مسألة فرع آخر. يقول في كل مورد من هالمواد التي ذكرناها قلنا تحصل الحرمة المؤبدية بين الزوج وزوجته، فإن كان قد دخل بها فلا إشكال في أنه يثبت تمام المهر المسمى. المشكلة لو ماذا؟ لو حصلت الحرمة المؤبدية قبل الدخول، فحينئذ هل يثبت نصف المهر أو يثبت تمام المهر؟ يوجد احتمالين في المسألة. احتمال أنه يثبت نصف المهر بدعوى أنه إذا صار عندنا عقد فالعقد مقتضي لثبوت وعلة لثبوت نصف المهر، والعلة الأخرى هي والعلة في ثبوت النصف الآخر هو الدخول، وحيث أنه العلة الأخرى لم تتحقق وهو الدخول فلا يتحقق معلولها وهو النصف الآخر، فيثبت فقط النصف لأنه بسبب العقد يثبت فقط نصف المهر، أما النصف الآخر متوقف على الدخول، وحيث لا دخول فلا نصف. هكذا قد يقال. كما أنه في الطلاق لو طلق قبل الدخول كم يثبت عليه؟ نصف المهر المسمى. هنا أيضا نقول لو حصلت البينونة بين الرجل والمرأة يثبت نصف المهر المسمى. في مقابل ذلك يقال لا، يقال أن الدليل دل على أن إذا عقد الرجل على المرأة فالعقد يوجب تمام المهر لا يوجب نصف المهر كما تقولون. غايته دل الدليل الخاص في باب الطلاق، دليل خاص أنه لو طلق قبل الدخول فلا يلزم النصف الثاني، وإلا تمام المهر. التفت، تمام المهر يثبت بالعقد، غايته أن نصف لازم ونصف متزلزل متوقف على ماذا؟ على عدم الطلاق قبل الدخول. فلو حصل طلاق قبل الدخول حيث أنه النصف الثاني متزلزل فماذا؟ فحينئذ لا يثبت. بسبب ماذا؟ بسبب وجود ماذا؟ فسخ للبينونة أو حصول بينونة بين الزوج والزوجة. أما في مسألة غير الطلاق لم يثبت وجود التزلزل، بل يوجد دلة تقول أنه متى ما عقد يثبت تمام المهر، والدليل دل أنه لو حصل في رقب الطلاق يثبت النص، أما في غيره فلا ماذا؟ فلا، فيجب تمام المهر. والمصنف استوجه الشارح، يعني استوجه القول الثاني، ولهذا يقول ومتى حرمت يعني الزوجة قبل الدخول فالأجود، هل يقول قبل الأجود؟ فالأجود بل فالأجود ثبوت جميع المهر. لماذا يثبت جميع المهر؟ قال لثبوت الجميع بالعقل، لا ثبوت النصف والنصف الآخر يثبت بالماذا؟ بالدخول. لا، جميع المهر يثبت بالدخول، يثبت بالعقد. فيستصحب، شنو يستصحب يعني؟ يعني بعدما حصل التحريم المؤبد نشك هل أنه ما زال ثابت تمام المهر الذي ثبت حين العقد أو لا، فيستصحب ماذا؟ فيستصحب البقاء بناء على جانب الاستصحاب في الشبهات الحكم حكمية، لأن شبهة حكمية عندنا في جعل الشارع. يقول وتنصيفه في توهم، وتنصيف المهر في بعض الموارد كالطلاق لا يوجب التعدي لغير الطلاق. انتهت الكلام. بعد ذلك يشير إلى مطلب يقول غريب، ذكره من؟ ذكره الشيخ الصدوق. المطلب الذي ذكره الشيخ الصدوق أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه ماذا قال؟ قال بأنه كان البحث كله سابقا أن الزوج ماذا؟ يطلق الزوج الصماء أو الخرساء، أسف الله، يقذف الصماء أو الخرساء. لو عكسنا، قال لو فرضنا بالعكس، مسألة بالعكس، لو كان ماذا؟ الزوج هو المصاب بالصمام أو الخرس وقذفته زوجته فقالت له أنت كذا، واضح، فقذفته بالزنا، في هذه الحالة هل يثبت الحكم السابق فتثبت الحرمة المؤبدية أيضا؟ كما أنه لو قذف الزوج الذي ليست فيه الآفة زوجتها المصابة بالآفة يثبت التحريم المؤبد، فهل العكس كذلك أو لا؟ لو رجعنا إلى باب اللعان قبل أن نأتي كلام الصدوق، هناك اللعان متى نحتاج إليه؟ إذا قذف الزوج زوجته لا يوجد عكس، بل لو قذفت الزوجة زوجها فإنه يوجب عليها الحد، ولا تثبت لا حرمة مؤبدية ولا لعان ولا ما شكل ذلك. إلا أن الشيخ الصدوق في هذه المسألة في مسألتنا قال بأنه يثبت الحكم بالعكس أيضا، فيثبت التحريم المؤبد. لكن يظهر من كلامه أنه خص المطلب بما لو كان ماذا؟ لو كان الزوج أصم مو أخرس، زوج فقط أصم مو أخرس، أو أصم وأخرس أمشي أصم يعني فيه آفة الصمام، فيثبت الحكم في آفة الصمام. المصنف يقول هذا كلام غريب جدا. أول شيء يقول المصنف هذا غريب، غريب يعني قلة القائل به، ما يوجد قائل به إلا الشيخ الصدوق، فهو غريب جدا خصوصا في باب اللعام ما يوجد هذا المطلب. ويشكل إشكال آخر بأن هذا قياس ثبوت الحكم من جهة، من جهة، من جهة ماذا؟ إذا قذف الزوج زوجته ما يلازم ثبوت الحكم من جهة أخرى، فقياس أحدهم على الآخر قياس لا نقول به. إلا أنه كما ذكروا أن الشيخ الصدوق لعله يتمسك بوجود نص في المقام، ولهذا ليش الشيخ الصدوق خصصها بالأصام؟ لوجود نص في المقام. هكذا النص. يقول في امرأة قذفت زوجها وهو أصام. شوف الشيخ أفتى بالرواية، ما قال بالعكس مطلقا، قال هذا قال بالرواية، يعني إذا كانت الزوجة قذفت زوجها الأصام. في امرأة قذفت زوجها وهو أصام قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا، فثبتت الحرمة المؤبدية بينهما. فلعل الشيخ مو من باب القياس ولا من باب يعني قول نادر، خب ما يوجد مسألة إلا فيها قول نادر، مو مشكلة الآن، خب وخصوصا أن هذا متقدمين، فإحنا اللي نخالف نكون قول نادر مو هو قول نادر. جيد، إذا الرواية موجودة في المقام. نعم قد يقال أن الرواية ليست بحجة لأنها مرسلة، حيث أنها مرسلة الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه، إلا أن الشيخ كما هو واضح ما يرى حجية الخبر الثقة، يرى حجية خبر الموثوق، فلعله وثق بالصدور، خصوصا أن الحسن بن محبوب قيل أنه من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فبالتالي حتى الدليل بلحاظ البحث السندي قد يقال تام على بعض المباني. يقول وألحق الصدوق في الفقيه بذلك، أي هو ذلك يعني قذف الزوج زوجته، قذف المرأة زوجها الأصم، دقيق الشهيد الثاني في نقل الحكم الأصم مطلقا، قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا، يقول حملا على قذفه، هي مو حملا على قذفه، تمسكا بالناس مو من باب أنه من باب قياس، حملا على قذفه، واضح؟ يقول حملا على قذفه لها، يقول وهو مع غرابة يعني ندرة القائل به، غريب هذا الكلام، لا يوجد قائل غير الشيخ الصدوق، قياس لا نقول به. هو الظاهر أنه خصوصا الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق متشددين يعني في مسألة القياس وكذا، يعني حتى منصوص العلة قد لا يرى حجيته، يعني الشيخ الصدوق من أقوى يعني أكابر مدرسة المحدثين، يعني الذين هم يتهمون بعض الأصوليين بأنهم يقيسون، فكيف يرتكب هذا القياس الواضح، واضح وقطعا ما يمول أجل القياس. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر، المسألة الحادية عشر مسألة حكمية، يعني كلها أحكام ما تعرض إلى استدلالات في المسألة، والأحكام أكثرها ماذا؟ مسلمة معروفة عندنا، فأنا أشرح اختصارا الأحكام ثم نطبق العبارة. نقول نشرح المسألة من برا بعد مباشرة نطبق العبارة، ما في مطلب استدلالي، مطلب عبارة ومطالب سهلة. يعني نقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن المسلم يتزوج المسلمة، هذا قدر متيقن، لكن المسلمة لا يمكن أن تكون في عصمة زوج غير مسلم، فلا يمكن للمسلمة أن يتزوجها كافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، هذه مسألة واضحة وله الظهر ما أشار إليها هنا، واضح؟ خب إذن من جهة المسلمة لا تكون بيد كافر، واضح. الآن العكس، هل المسلم يستطيع أن يتزوج الكافرة أو لا يستطيع أن يتزوج الكافرة؟ قالوا الكافر على قسمين، إما كافرة كتابية أو كافرة غير كتابية. أما إذا كانت كافرة غير كتابية فقد وقع الإجماع على عدم جواز أن يتزوج المسلم الكافرة غير الكتابية. أما بالنسبة إلى الكافرة الكتابية فتوجد ثلاثة أقوال. قول يقول يجوز الزواج، المسلم يتزوج الكتابية مطلقا دائما أو منقطعا. قول يقول نفصل بين الدائم والمتعة والمنقطع، الدائم لا يجوز والمنقطع يجوز. قول ثالث يجوز لا يجوز، أنا قلت لا يجوز، القول الأول لو يجوز يجوز، الآن لا يجوز، قلت لا يجوز الحين الآن يجوز، الآن نسيت وش قلت، واضح؟ لأن أنا الآن ما أدري وش قاعد أقول أصلاً، تعبان. خب هذا إذا هاد ثلاث أقوال في المسألة، واضح؟ في ثلاثة أقوال. بعد ذلك يشير إلى أنه هذا كله حكم ابتدائي، يعني ابتداء أن المسلم يريد أن يتزوج الكافرة، ثم يشير بعد ذلك لو كان كلاهما كافران ثم أسلم أحدهما ماذا نحكم؟ يأتي إن شاء الله. يقول: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا. ما معنى غير الكاتبة غير الكتابية؟ قال: وهي، هذه وهي مو بيان إلى غير الكتابية إلى النفي، بيان إلى المن؟ إلى المنفي. من هي الكتابية؟ اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. فغير هؤلاء الثلاثة يسمى غير كتابية. على المسلم إجماعا. وتحرم الكتابية على المسلم، المفصل المصنف ماذا يفصل؟ وتحرم الكتابية على المسلم دواما لا متعة وملك يمين. احنا كلامنا في النكاح لا ندخل هو ملك اليمين في المقام. يقول: على أشهر الأقوال. بالنسبة شنو أشهر الأقوال؟ بالنسبة إلى الحكم الثاني للأول، ثاني الأول إجماع، على أشهر الأقوال في الكتابية اللي هو التفصيل. يقول: والقول الآخر، ذهب إليه ابن عقيل وصاحب الجواهر زين الشيخ الصدوق أيضا، والقول الآخر الجواز مطلقا سواء كان دوام أو متعة. والثالث، القول الثالث ذهب إليه المرتضى، المنع مطلقا دواما ومتعة. أقول: عجيب أيها المصنف، أنت يتضح أنت في بعض المطالب في كتاب الطهارة لا تقول بأن المجوسية من الكتابية، وأن في العبارة تقول غير الكتابية، تقعد تفسر الكتابية يهودية ونصرانية وما مجوسية، فهل أنت تغير مبنى في هالكتاب أو ما تغير؟ يقول: لا أنا ما تغير، أنا قاعد أشرح كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول حيث أنه قال إجماعا، قال هكذا: تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا، فهو حينئذ مراده من غير الكتابية ما قام عليه الإجماع وعدم الخلاف. وإذا بحثنا في المجوسية وقع فيها نزاع وخلاف، المجوسية وقع فيها نزاع، هل يجوز الزواج من الكتابية المجوسية أو لا يجوز الزواج من المجوسية؟ فحيث أنه وقع فيها النزاع فلا يمكن أن تكون عبارة الشهيد الأول مشمولة بقوله غير الكتابية، لأن عنوان غير الكتابية قام على قام الإجماع عليه أنه تحرم، والمجوسية ما في خلاف، ما في إجماع. بالتالي حينئذ نكتشف من هالقرينة الخارجية أنه لا يمكن أن نشمل عبارة المجوسية إلى غير الكتابية، فأدخلناها في الكتابية، وإن كان هذا الإدخال إدخالا حكمي مو موضوعي. واضح القرينة؟ يقول: وإنما جعلناه بيرفع، يقول لا تشكل علي أنا في كتاب الطهارة وكذا ذكر ما تغير رأي، قاعد أشرح كلام الشهيد الأول وش سوي. يقول: وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية. يقول: مع أن المجوسية مغايرة لها موضوعان، ليست كتابية موضوعان، لكن حكما أكثر الأحكام يعممون للمجوسية.
حتى من قال أنهم شبهة كتاب،
نعم إذا ما كانت كتابية فيكون الحق لأجل الشبهة نلحقها حكما، لكن لو لقحنا أنها كتابية
يعني هذه شبهة كتاب يعني
ما تنقح، لا شبهة كتاب مو كتاب، يعني ما تنقح أنها كتابية موضوعان، تنقح أنها كتابية حكما. في أبحاث مفصلة يعني الواحد بحث فقهي إذا في ثمرة، يعني أحكام المجوسية، لأن المجوسية في باب الطهارة يعطونها أحكام غير في باب النكاح، مع أن المبنى واحد عند الفقيه أن المجوسية ملحقة حكما، فليش ليش يفرق في أحكام المجوسية؟ تارة يعطيها أحكام الكافرة غير الكتابية، وتارة يعطيها أحكام الكافرة الكتابية. هناك نكات في كل مطلب في المجوسية محتاج إلى مراجعة كل دليل وبحث مفصل، هذا مو محل هني. خوب، يقول: وإن ألحقت بها، وإن ألحقت المجوسية بمن؟ بالكتابية في الحكم. من وين ألحقت؟ يقول: من وين؟ يقول: وإنما جعلنا، ليش جعلت المجوسية كذلك؟ يقول: لدعوى المصنف، هي لدعواه، ماذا تعليل لماذا جعلنا؟ يعني إنما جعلنا ليش؟ قال: لدعوى المصنف الإجماع على تحريم نكاح ما عدا الكتابية. يقول: مع وقوع الخلاف في المجوسية فقطعا حينئذ ليس مراد من كلام الشهيد الأول غير الكتابي يشمل المجوسية لأنه وقع فيها النزاع. يقول: فلولا تغليب المصنف الاسم، يا اسم له الكتابية، على المجوسية لدخلت في المجمع على تحريمه. لولا المصنف أطلق الكتابية وأراد منه ماذا؟ ما يشمل المجوسي من باب تغليب الاسم، لأن الأكثر كتابية لها عدة أقسام، عندنا يهودية ونصرانية والمجوسية ملحقة حكما، هاي الملحقة حكما أطلق عليها مجو أطلق عليها كتاب كتابي من باب تغليب لفظ الكتابية إلى ماذا؟ إلى غير الكتابية. واضح؟ يقول فلولا تغليب المصنف الاسم الكتابية على المجوسية لدخلت في المجمع على تحريمه وخلف، لأنه ليس لا يوجد إجماع على تحريمه. يقول زي ما على الآن مسائل، يعني هذه جزئية المصنف قاعد شارح فيها، ليش سموها ليش سموها إذا كتابية؟ إذا هم كتابية ليش سموها؟ ليش غلبت الاسم؟ التغليب يحتاج إلى نكتة مجازية. ما هي النكتة المصححة لماذا لإطلاق الاسم؟ يقول ووجه إطلاق الكتابية على المجوسية، أنا قاعد أقرأ بالضمائر أشرح الضمائر في القراءة، وإطلاق بل ووجه إطلاق الكتابية على المجوسية أن المجوسية لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز الذي ذكره المصنف وهو الغلبة. يقول والمشهور بين المتأخرين أن حكم المجوسية حكم الكتابية، واضح؟ فناسب الإطلاق. يقول وإنما يمنع من نكاح الكتابية، البحث الذي ذكرنا كله بحث وانا نكاح ابتدائي. يقول وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء لا استدامة لما سيأتي، ما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله كما سيأتي إن شاء الله. هذا الفرع الأول في هالمسألة. الفرع الثاني، لو كان زوج وزوجة متزوجين كانوا مسلمين مثلا، ارتد أحدهما والعياذ بالله، فما هو حكم هذا الزواج؟ هل يبقى أو ينحل الزواج؟ تحصل ماذا؟ يحصل فراق، تحصل حرمة بينهما. نقول في الجواب عن السؤال لا يخلو، من هو المرتد؟ إما المرتد هي الزوجة أو المرتد هو الزوج. فعلى الأول لو كانت المرتدة هي الزوجة فحينئذ النكاح يبقى بحاله، سواء كان الارتداد عن فطرة أو عن ملة. أما لو كان المرتد هو من؟ هو الزوج. فإن كان الارتداد عن فطرة فحكمه واضح بأنه المرتد عن فطرة تبين زوجته منه وتقسم أمواله وتعتد عدة الوفاة كما مر علينا كثيرا. أما لو كان المرتد مرتد عن ماذا؟ عن ملة، فإنه بمجرد ارتداده لا نحكم بالبينونة. واضح؟ يقول ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول، سيأتي بعد الدخول ليش؟ لأنه في مسألة عدة. ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح، أما بعد الدخول يأتي التفصيل الذي ذكرت أنا. يقول سواء كان الارتداد فطريا أم مليا، وإذا حصل الارتداد هذا إذا كان قبل أن شرحته بعد الدخول، خب يثبت المهر أو ما يثبت المهر؟ صار ارتداد، صارت بينونة. نقول هذا يختلف باختلاف من هو المرتد، من هو الذي سبب في فوات المهر. إن كان الزوج هو المرتد مسكين الزوجة ما صار عليها، يثبت تمام المهر لأن التنصيف الطلاق فقط. أما إذا كان المرتد هي الزوجة فهي بارتدادها فوتت على نفسها المهر، فلا تستحق ماذا؟ فلا تستحق تمام المهر. يقول ويجب على الزوج نصف المهر، هذا سيأتي أنه نصف المهر محل إشكال، تمام المهر كما سيأتي، هذا الشيء الأول يقول نصف المهر هو سيأتي ويناقش. ويقول ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج. ليش؟ لأن الفسخ جاء من جهته، فولا وحينئذ لا تضر المرأة شيء. لو قلنا أن المرأة ما يثبت لها شيء يصير هذا إضرار أو إضرار؟ إضرار، أنت فسخت، كيف أنا علي شيء وقد ثبت لي في بالعقل تمام المهر؟ لو تنزلنا لأقل النص، أما تأكله كله ما مشكل يعني. يقول لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق، ثم يناقش بعدين يقول هذا كلام مو تام، لا يثبت تمام المهر كما بينا أنه بمجرد العقد يثبت تمام المهر، والتنصيف ثبت في الطلاق فقط، أما في غير الطلاق كالارتداد لم يثبت. يقول ثم إن كان يقول ثم إن كانت التسمية صحيحة، نصف المهر يا نصف المهر ده، نصف المسمى أو نصف المثل. يقول إذا كان العقد المسمى صحيح كيف معاقل مسمى صحيح؟ يعني لم يكن مثلا خمرا، لم يكن خنزيرا، لم يكن مجهولا تمام الجهالة، فكان المهر المسمى صحيحا فيه شرائط المهر بحيث لا توجد جهالة في المهر، لا يكون مالا شرعا، فيثبت نصف المهر المسمى لو كان، لكن لو كانت فيه ماذا؟ لو كان فيه جهالة فلا يثبت مهر مسمى أصلا لأنه فاسد، أو كان غير مملوك شرعا كالخمر والخنزير فيبطل المسمى ويثبت نصف المهر المثل. يقول ثم إن كانت التسمية، يعني تسمية المهر يعني مهر المسمى صحيحة فنصف المسمى، وإلا لو كانت التسمية غير صحيحة فنصف مهر المث. يقول وقيل يجب جميع المهر، ليش؟ نفس المطلب السابق، لوجوب المهر بالعقد ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق وهو أقوى. واضح هذا كله لو كان الارتداد من ما من الزوج. يقول ولو كان الارتداد من الزوجة فلا مهر، ليش؟ لأنها هي التي فسخت العقد، مثل في عقد في الطلاق، شنو طلاق ماذا؟ الطلاق بس باب التنظير، مثل طلاق ماذا؟ مثل طلاق ماذا؟ الخلع، الخلعي، فإن الزوج لا يرفع شيء، بالعكس الزوج هي التي تعطي. واضح. يقول ولو كان الارتداد منها فلا مهر، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول. عندنا قاعدة، كل ما كان الفسخ من طرف المرأة قبل الدخول فهي لا تستحق المهر، إلا في حالة واحدة، لو فسخت يقول لوجود ماذا؟ لوجود عيب في الزوج كالعنة، فإن الفسخ من قبلها لكن يثبت لها نصف المهر لأن سبب فسخها وجود عيب عند الزوج. ولو كبلي يقول ولو كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة. هذا يبين أحكام ما جاب أدلة، ولهذا قاعد نقرأ يعني مطالب واضحة، إذا واحد موضح يوقفني يعني، شو يعني، وتقدمت علينا في مطالب أخرى ما نبي نطول. يقول ولو كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة. خب يا عدة، يا عدة دي عدة طلاق، عدة وفاة، عدة وشبهة. نقول العدة بلحاظ حال المرأة مثل عدة الطلاق، إذا كانت حامل فنرى في باب الطلاق ما هي عدة الحامل، إذا كانت من ذوات الذي يحيضون ومستقيمة الحيض فما هي عدتها، وهكذا. واضح. فالعدة هنا يقصد عدة الذي مقرر في كتاب الطلاق. يقول ولو كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة. متى دا؟ يقول هذا يحتاج لتقييد، إن كان الارتداد من من؟ من الزوجة، أو الزوج إذا كان من لي، أما الزوج إذا كان فطيت وقف العدة لو بمجرد الارتداد يبطل العقد بمجرد، وتحتاج عدة الوفاة. يقول ولو كان وين وصلنا؟ يقول إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا يعني فطرية أو ملية، لأن لا تقتل الزوجة تحبس، واضح كما في باب الحدود، أو من الزوج من غير الفطرة لأنه استتاب، وقيل أنه استتاب كم يوم؟ 3 أيام، وفي كلام تفصيله في كتاب الحدود في بحث الارتداد. فإن رجع المرتد قبل انقضائها، قبل انقضاء العدة ثبت النكاح مثل عدة الرجعية، إن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء عدتها النكاح رجع. خب مو بس مو بس رجع، يقول شوف العبارة، يقول ثبت النكاح، يقول وإلا سيأتي عبارة أخرى أنه ينكشف من أول الأمر أنه بطل العقد، بس مو في هالعبارة، عبارة آتية. يقول وإلا شنو؟ إلا إذا ما رجع المرتد قبل انقضائها انفسخ العقد. يقول ولا يسقط شيء من المهر هنا ببركة الدخول، لأنه يستقر بالدخول على كل المباني، سواء كان من جهتها أو من جهة أنت استوفيت المنفعة، والمهر بإزاء البضع، وأنت قد استوفيت البضع فتستحق المهر حتى لو كان الارتداد من جهتها. واضح. يقول ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول، ولو كان هاي عبارة جديدة واستنافية. يقول ولو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة في الحال، نشوف الحال بمجرد ماذا؟ بمجرد الارتداد. ليش تبين في الحال؟ قال إذ لا تقبل توبته. يقولون هنا لا تقبل توبته ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا لا باطنا. هناك شيء ثاني فصل المطلب في بحث الميراث وفي بحث الحدود، فصل المطلب قال لا تقبل توبته ظاهرا، أما باطن بينه وبين ربه قد تاب الله عليه، واستدل بهذا المطلب في باب الحدود. جاب ما هو الدليل على أنه تقبل توبته باطنا في كتاب الحدود. يقول: إذ لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد، واضح، وتبين منه زوجته وتعتاد عدة الوفاة. الآن نشير إلى فرع آخر حين الارتداد. الآن لو أسلم أحد الزوجين الكتاب كتابيين، يعني الكتاب من زوج كتابية أحدهما أسلم، فنقول إذا التي أسلمت مسلمة، خب حينئذ ماذا؟ حينئذ نتوقف. إذا أسلم الكتابي، يعني المشكلة المسلمة، لا يمكن أن تكون في عصمة الكتابي لا ابتداء ولا استدامة. يقول: ولو أسلم زوج الكتابية دون الكتابية، ليش فرض هذا المطلب؟ لأنه لو عكسنا مشكل، لو أسلمت الكتابية وما أسلم الزوج، لا يمكن أن تكون المسلمة تحت الكافر ولو استمرارا، ما يصح. يقول: ولو أسلم زوج الكتابية دون الكتابية فالنكاح بحاله، مو مشكلة، لأنه للمسلم له أن يتزوج الكتابية ابتداء واستمرارا. يقول: فالنكاح بحاله قبل الدخول وبعده دائما ومنقطعا. يعني المصنف إنما فصل كما بيان الشهيد الأول في الابتداء، فصل بين المنقطع والدام، أما في الاستدامة فحينئذ لا إشكال. خب، ولو أسلمت دونه، يعني لو أسلمت من؟ زوجة. يقول: ولو أسلمت ماذا؟ الزوجة دون الزوج، بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. يا عداكم نبين، وهي عدة الطلاق، واضح المطالب؟ لا، لو ما في شيء أحكام، يعني ما في شيء، أحكام مرت علينا في الرسالة العملية. ولو أسلمت دونه بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق. من من تحسب عدة الطلاق؟ من حين ماذا؟ من حين إسلامها تحتد، فمن إسلامها تحسب العدة من حين إسلامها. يقول: فإن انقضت ولم يدخل الإسلام، تبين أنها بانت منه حين إسلامها. التفت على التعبير شهيد الثاني، ماذا يقول؟ يقول: إذا هي أسلمت وهو لم يسلم، ماذا قلنا حكمها؟ أنها تعتد، فأنها تعتد عدة الطلاق. فإن أسلم هو في أثناء العدة، حينئذ ترجع عقلة النكاح، ما انفسخت عقدة النكاح. لكن أنه لو لم يرجع، تبين، شو عبارة المصنف؟ تبين أنها بانت منه من حين إسلامه. وش يريد أن يقول هنا في كلام؟ أنه هل البينونة تحصل بانقضاء العدة فتكون العدة كما يقول بمثابة النقل كما في باب الإجازة، أو أنه العد انتهاء العدة كاشف عن حصول البينونة من أول زمان ماذا؟ من أول زمان الإسلام. مثل الإجازة كاشفة أو ناقلة، مر عليكم إجازة كاشفة أو ناقلة. هنا أيضا انتهاء العدة هل هو المحقق لماذا للبينونة، أو أنه كاشف عن البينونة من أول الأمر؟ المصنف يقول أنها هذه ماذا؟ كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن حصول البينونة من أول الأمر. في ثمرات فكروا فيها تظهر بين القولين، وش الثمرة؟ أنه لو حكمنا أنها كاشفة أنها بانت من أول الأمر، أو حكمنا أنها بانت بعد انقضاء العدة، هل توجد ثمرة لذلك أو لا؟ فكر. مثل الإجازة كاشفة وناقلة، هنا تتصور ثمرة وتصور الثمرة.
في هذا الحكم
قد يقول ذهنك لا يتصور،
ما تلتفت إلى أنها عقب ما انقضى العدة.
أي وش تبي ثمرة؟
وش
الفرق؟ أنا سؤال، هذا سؤال، يعني أنت تقول ماكو ثمرة،
يعني ما تلتفت أن العدة باينة العقب ما اسمه إلا إذا في
شو اسمه. فتأملوا، يعني يقول: وإن أسلم قبلا، يعني خب الآن سؤال، هذا ما اريد يعني ما اريد ان جواب، بس سؤال تفكير، التفكير بصوت عالي سيد انك انت اللي قاعد استنى، قلت تفكر بصوت عالي، فكر بصوت، يعني فكر في نفسه. يقول: وان اسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح، واضح، مو يرجع النكاح، تبين بقاء النكاح. مثل ماذا؟ مثل الطلاق الرجعي، فانه لو رجع في العده تبين انه لم يحصل اصلا فراق. يقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى. ليش تبي تقول وللشيخ رحمه الله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ماذا؟ ذميا. عجيب، الشيخ يقول بأنه إذا كان الزوج ذميا والزوجة هي التي أسلمت، نحن قلنا يتوقف على انقضاء العدة، إذا انقضت العدة وما رجع ينفسخ العقد، تبين ضانت منه من أول الآن. الشيخ يخالف هذه المسألة، يقول إذا كان الزوج ذمي يعني مو كافر حربي يعني من أهل الكتاب، فحينئذ لا ينفسخ العقد، بل أنه ماذا؟ بل أنه يثبت له حكم. يأتي الآن يقول: وللشيخ رحمه الله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا، لكن إذا ما في زواج إذا ما انفسخ يعني له حق أن يباشرها، يقول لا، لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا. واضح؟ خب هذا أتعس من أنه زوجته ما قدر. يقول لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا، تقول نهارا، يقول لا، ولا من الخلوة، عضلتها من في النهار، يقول ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب. يقول هذا ذمي يخرجها إلى دار، يقول لا ما يمكن، يعني السلطنة. نعم يعني قصد بل يعني إذا قال لا يختل يعني لا يمنع من الدخول عليها مطلقا. واضح؟ لا، هو يتصور الدخول ما عدم الخلوة. واضح؟ يعني بيقول لا تمكن عليها من الدخول، لا يمكن من الدخول، ما يقصد نهارين في مقابل نهارين، لا اصلا واضح يعني. يعني يقول ولا من اخراجها الى دار الحرب، يقول ما دام قائما بشراط الذمه. ها، لكن لو انتفت شراط الذمه تبينه تبيقول، لانه في شراط الذمه نعطيه شويه انه نقول ما عقدك مو باطل، لكنه ما لك حق تخلو بها.
سيدي يقول محجور عليه،
لكن ما محجور عليه من النكاح يعني. واضح؟ ما لك حق انك ماذا تخرجها الى دار الحرب، لكن تبقى زوجتك. واضح؟ يجب عليها ان تطيعك. واضح؟ ما لها حق ان تخرج من بيتها بدون اذنك، لكن انت لا تختلي بها ولا ماذا، ولا يجوز لك ماذا الدخول بها. من الحكم؟ يقول استنادا الى روايه ضعيفه مرسله او معارضه بما هو اقوى منها. هذه الروايه مرسله جميل، مرسله جميل، صفحه كم شهنا؟
صفحه 388.
مرسله جميل، هي مرسله جميل معروفه، 838. خب هكذا الروايه، يقول انه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي اذا اسلمت امراته، هي محل البحث، اسلمت امراته وهو ذمي ولم يسلم، قال هما على نكاحهما مطلقا، انتهت العدة أو لم تنتهل العدة، ولا يفرق بينهما، وإذا ما فرق يقول ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار ماذا؟ إلى دار الهجرة. هذه أشارت إلى حكم من الأحكام أنه ما لحق أن يخرجها من دار الإسلام إلى دار الهجرة. رواية أخرى يقول مرسلة إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم أن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها. واضح؟ ولكنه يأتيها بالنهار. واضح؟ يأتيها بالنهار، قال هنا مو معنى أنه يدخل بها في النهار، يعني يجي لها بس ما يخلو بها. وخبر يونس نفس المضمون. يقول هذه الأخبار كلها ضعيفة الأسناد، كلها مراسيل.
على قول الشيخ لو
أسلم
بعد انتهاء العدة،
خلاص بعد انتهاء العدة حينئذ ما إذا دخل ما في إشكال، النكاح باقي فتصير طبيعية مسلمة ومسلم. كلام أنه في شراط الذمة، ما دام في شراط الذمة حين يثبت هذا الحكم، لو كان بعد العدة ما انتفى العقد، فإذا أسلم يصير طبيعي مسلم ومسلمة. يعني هذا يعذبونه في التعذيب عشان يصير مسلم. واضح؟ يقول استنادا الى روايه يعني جنس روايه، مو روايه معينه، ولا الحكم ما في روايه واحده تشير الى جميع الاحكام، بس كلها مراسيل. يقول روايه ضعيفه مرسله او لا او معارضه بما هو اقوى منها، عندنا روايات عديده تدل على انه اذا انتهت العده بانت، هذه الروايه تعارض تلك الادله، وهذه الروايات اقوى من هذه الروايه. واضح؟ حق يسلم له، قلنا لا، يقولنا انه اذا اسلم اذا هي اسلمت نقول اذا بعد الدخول تعتد لكي يدخل الاسلام، اذا دخل الاسلام حينئذ خلاص، اذا انتهت العده ولم يدخل الاسلام بانت من. يقول
الشيخ وش الثمر من العده؟
في ما في ما في ثمرة من العدة على قول الشيخ ماكو ما تظهر ثمرة. يقول وإن كان الإسلام قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل العقد ولا مهر لها لأن الفرقة قد جاءت من قبلها. وإن أسلم الزوج يعني دونها يقصد خلينا المسألة يعني لو أسلم الزوج دون من دون الزوجة يقول وإن أسلم الزوجة الزوج دونها بقي النكاح كما مر هي فرضا كتابية والكتابية يجوز الزواج منها ماذا ابتداء واستمرارا يعني بس إذا في سؤال ولو أسلم معا واضح بعد ثبت النكاح وهو المطلوب لانتفاء المقتضي للفسخ. ليش ما هو المقتضي للفسخ؟ ماذا بقاء أحدهما على غير الإسلام وكون الآخر مسلم. فهنا نقول فيه مقتضي لماذا الانفصاخ النكاح عملوا أسلم معا فبها ونعمت. واضح مشينا بسرعة لأن المطلب سهل ما رينا طول. لا لا خلاص عقد طبيعي ما في إشكال. عقد الماضي صار تام لو يحتاج إلى إنشاء عقد يعني بطل العقد والعقد الماضي فسخ يحتاج العقد الجديد. لا العقد ماضي أقر الشارع عقودهم كما هو واضح في باب الشارع المقدس أقر عقود من لا مطلقا ابتداء واستمرارا النصوص دلت على أنه محتاج إلى استئناف عقد جديد. الثاني عشر يأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.